السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة سننه في باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن، باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى ابن الضريس قال سمعت سفيان يقول: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ. الإسناد ضعيف جدا، فمحمد بن حميد هو الرازي متروك، وقد رواه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن حميد أيضا بنحوه، والكلام معناه صحيح: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، لأن الذي يترأس وصار رئيسا وكبيرا يستكبر عن طلب العلم فيفوته العلم الكثير، ومن لم يترأس يعني سريعا أو لم يترأس أصلا فهذا لا يزال يطلب العلم ويطلب ويطلب حتى يبلغ يعني الغاية المبتغاة منه، ولا يحيط أحد بالعلم كله أبدا، وإنما مثل هذا سيتحصل على العلم الكثير. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. محمد بن يوسف قال عن سفيان عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. والذي يدخر الكنز ولا ينفق منه ما أوجبه الله عز وجل عليه طوق به يوم القيامة عياذا بالله. الحديث أو الأثر هذا إسناده حسن، فصالح بن خباب وثقه بن معين وحسين بن عقبة وهو الفزاري الكوفي صدوق كما قال الحافظ بن حجر، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو خيثمة زهير بن حرب في العلم والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كلهم من طريق الأعمش عن صالح به. علم لا يقال به يعني يدخر ويخنز ويكتنز ويخزن ككنز لا ينفق منه، فهذا الذي لا فائدة فيه ولا منفعة فيه، ففائدة العلم أن يبذل في وجهه ليعمل به وليعمل به من يبثه وينشره في الناس ويبلغه الناس، ومن يسمع هذا العلم ليعمل به. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. هذا الحديث حسن، فإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي، وهذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والإسماعيلي في المعجم والسهمي في تاريخ جرجان، كلهم من طريق إبراهيم وهو إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف. وقد أخرجه أبو خيثمة في العلم والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق ابن وهب والحسن بن موسى وإسحاق بن الفرات عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف أيضا، فابن لهيعة ودراج فيهم ضعف، وابن لهيعة يدلس أيضا. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل، وإسناد ضعيف. وبمجموع هذه الطرق والأحاديث يحسن الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. فالكنز المدخر الذي لا ينفق منه لا فائدة ولا منفعة فيه، فكذلك العلم الذي يدخر ويخزن ولا يبث ولا ينشر في الناس لا فائدة منه. ما فائدة العلم الذي يتعلمه الإنسان إن لم يتكلم به وإن لم يعمل به وإن لم يبثه في الناس وإن لم يبلغه؟ فهذا عياذا بالله كتم العلم الذي وجب عليه أن يبذله وأن ينفقه للناس لينتفع به السامعون. فرب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذا كمثل الذي ادخر مالا واكتنز مالا لا يخرج منه ولا ينفق منه، لا النفقة الواجبة ولا النفقة المستحبة ولا النفقة النافعة في الدنيا أو في الآخرة. فمثل هذا الكنز يمثل لصاحبه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا كنزك أنا ماله. فكذلك العلم الذي لا ينتفع به كهذا المال المدخر الذي لا ينتفع به، نسأل الله العافية. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن موسى بن يسار عمه، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام إمام المغازي والسيرة، عن عمه موسى بن يسار قال بلغني أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس. مثل العيون، إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو له بالخير. هذا الإسناد فيه ضعف. يعلى هو ابن عبيد، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث عن عمه كما عند ابن أبي شيبة. وموسى بن يسار ثقة لكنه لم يدرك سلمان، هنا الانقطاع وهنا العلة. وهذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخه ومن طريق الدارمي به، وأخرجه الأجري في أخلاق العلماء من طريق يعلى بن عبيد به، وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن إسحاق به. فعلة هذا الإسناد هي الانقطاع بين موسى ابن يسار وبين أبي الدرداء وسلمان رضي الله تعالى عنهما. إن العلم كالينابيع كعيون الماء التي يغشاهن الناس فيختلجه هذا ويختلجه هذا، يأخذ هذا منه وهذا منه فيشرب ويرتوي ويسقي غيره، ربما يسقي دابة أو يسقي زرعا، فينفع الله عز وجل به غير واحد، من نزع، من شرب، من استسقى، من سقاه هذا الذي انتزع. إن العلم كالينابيع، وهذا التمثيل تمثيل جيد، فالينابيع هي عيون الماء، والماء هو سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فينتفع بالماء كل حي. الذي نزع يشرب أو يسقي غيره أو يسقي زرعه أو يسقي طيرا أو إنسانا آخر أو بهيمة، فله بذلك الحياة وله بذلك الأجر على إحياء تلك الأحياء الذين كان هو سبب حياتهم بروائهم وارتوائهم، فينفع الله به غير واحد. فكذلك العلم إذا حمله إنسان فهو ينبوع، ينبوع، فإذا بذل منه فاستقى الناس منه وانتفع الناس به، كان هذا الانتفاع سبب حياة أبدانهم وحياة قلوبهم وحياة أرواحهم وحياة دينهم. فالعلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. العلم فيه حياة، حياة القلوب، كما أن في الماء الحياة، حياة كل الأحياء، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. المطر إذا أصاب أرضا ميتة تصبح مخضرة مهتزة ربت وعلى النبات فيها، وصارت الحياة بادية منها وفيها. فكذلك العلم إذا استقاه إنسان فشرب منه وارتوى منه، وإذا بذله من حمله كتلك العيون التي يستقي الناس منها يكون سبب حياة قلوبهم. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيها. حمل إنسان حكمة لكنها مكتومة عنده، لكنها محفوظة في قلبه، لم يظهرها ولم يتكلم بها ولم يفشها. هذه الحكمة التي لا يتكلم بها من حملها كالجسد الذي لا روح فيه. فالروح في الجسد هي التي تحركه، فكذلك بذل الحكمة هو سبيل حياتها، فتحيا الحكمة إذا بثت في الناس، وإذا أعطيت الناس، وإذا نشرت في الناس، وإذا عمل الناس بها صارت حية، أما إن كتمت فهي ميتة، ميتة كالجسد الذي لا روح فيه. وإن علما لا يخرج منه ككنز لا ينفق منه. كنز لا ينفق منه ميت، لا حياة فيه، لا فائدة فيه، لا وجود له، يكون عدوا لمن حمله إن لم يبذله. والعلم هذا مثل السراج، والعالم كمن حمل السراج، فإن أخفى سراجه وخبأه لن يستضيء هو به ولن يستضيء به غيره. إن جعل هذا السراج خلف ظهره أو جعله في إناء مغطى عليه مغشيا لا يبدو منه شعاع ولا ضوء، فهذا حسرة على صاحبه عياذا بالله. فإن العلم بمثابة المصباح والسراج الذي يحمله من حمله ويرفعه بين يديه لينير له طريقه في الظلمة ولينير للآخرين طريقهم في تلك الظلمات. وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. إذا رفع هذا السراج وهو في الطريق المظلم كل من مر في هذا الطريق أبصر طريقه، لأن السراج مضيء، لأن السراج منير. فكذلك العلم كل من مر بهذا الحامل للعلم ونهل منه أخذ منه أبصر طريقه، وكل يدعو له بالخير يعني كل من يمر بصاحب هذا المصباح، بصاحب هذا السراج الذي أبصر بسببه طريقا وطريقه حتى مضى، يدعو له: جزاك الله عني خيرا فقد بصرتني بالطريق، جزاك الله عني خيرا فقد أذهبت عني ظلمة الليل، جزاك الله عني خيرا فقد أنرت لي طريقا طريقي إلى الله. هذا حامل العلم والمنتفع به الذي سمعه وتلقاه منه، يقول له: جزاك الله خيرا، أعطاك الله الخير كما بصرتني بطريقي إلى الله رب العالمين. قال: أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن أبي إسحاق الشيباني عن حماد، عن أبي إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده، وصلاة ولده عليه، وعلم أفشاه يعمل به بعده. هذا موقوف، وفي معناه الحديث المرفوع الآتي. وهذا الأثر إسناده لين، فمنصور بن أبي الأسود الليث الكوفي صدوق رمي بالتشيع، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي ثقة، وحماد هذا هو ابن أبي سليمان الفقيه صدوق له أوهام يهم في الحديث، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي. فعلة هذا الإسناد حماد ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه صاحب الرأي، ضعيف فيه ضعف في حفظه، ولذلك كان هذا الإسناد لينا، لكن يغني عنه الحديث الآتي المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال: حدثني إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إذا مات الإنسان انقطع علمه، الظاهر أنه عمله، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له. حديث رواه مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وابن أبي الدنيا في العيال، وابن خزيمة في الصحيح، وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في المشكل، وابن الجرود والدولابي في الكنى والأسماء، والطبراني في الدعاء، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن به. والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة، هذا على شرط مسلم. شغل إذا مات الإنسان انقطع عمله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية تشمل كل أمر من الأمور ليس من سعيه. ثم يأتي المبين عن رب العزة جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويستثني من هذا العموم أمورا، منها هذه الثلاث التي أخبر بها في هذا الحديث: انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي لم يعد له عمل ينتفع به إلا علم ينتفع به، علم يكون قد علمه وقد نشره وقد أفشاه وقد أذاعه في الناس وقد علمه الناس، أو صدقة تجري له، صدقة عملها ونفعها دائم ينتفع به الناس أو ينتفع بها الناس، أو ولد صالح يدعو له. صلاح الولد إذا دعا رب اغفر لي ولوالدي، انتفع الوالدان بالدعاء. الصدقة الجارية التي يستمر النفع والانتفاع بها يجري ثوابه ما دامت قائمة، والعلم وهذا أفضلها. فالصدقة مهما طال زمانها لابد وأن يكون لها نهاية، والولد الصالح الذي يدعو له نهاية أيضا، لكن العلم هذا هو الأثر الذي لا ينقطع أبدا بإذن الله. فيعلم إنسانا أو بعض الناس، فكل من هؤلاء يعملون في أنفسهم فيؤجر كما يؤجر هؤلاء، ثم يعلمون غيرهم فيؤجرون ويؤجر من علمهم الأول هذا، فهذا الذي يستمر نفعه. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، يريد أن يعمل خيرا أو صدقة أو يقدم نفعا لأبيه بعد وفاته، يبني مسجدا لا بأس، يعول فقيرا لا بأس، يوزع كتبا للعلم ويعطي ويعطي ويطعم ويكسو الفقراء والمساكين لا بأس، لكن كل هذه تنتهي. أما أن يكفل طالب علم وأن ينشر كتب العلم، هذا هو العلم المستمر الذي يستفيد به صاحبه بعد موته ويستمر أبدا إلى أن ينقطع الانتفاع بهذا العلم، ولا ينقطع الانتفاع بالعلم هذا إلا أن يشاء الله، حتى يرث الله الأرض ومن عليه. فمن علم قرآنا وعلم تفسيره وعلم حديثا والفقه منه وعلم وأدب من سائر العلوم، هذا هو العمل الذي لا يزال ينتفع صاحبه به بعد وفاته. وهناك أيضا بعض الأمور الأخرى التي ينتفع بها الميت بعد موته، كمن نذر نذرا فوفى به أبناؤه أو أحد الناس من بعده ينتفع بذلك، أو من كان عليه صيام فصامه عنه ولده أو غيره ينتفع بهذا، أو كان عليه دين فأداه غيره بعد وفاته ينتفع به. وإلا الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك كثير من الناس يقول أنا أقرأ القرآن وأهدي ثوابه لوالدي، أو أصلي وأهدي ثواب الصلاة لوالدي، أو أصوم وأهدي ثواب الصيام لوالدي، أو أفعل كذا وكذا من الذكر وأهدي ثواب العمل لوالدي. هذا لا يجوز، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك، ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن صالح بن رستم، عن صالح بن رستم المزني عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم. هذا الأثر إسناد ضعيف. فصالح بن رستم المزني، هذا المزني مولاهم، صادوق كثير الخطأ كما قال الحافظ، والحسن هو ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري إمام التابعين، لكنه مدلس وقد عنعن. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال لما قدم الأشعري البصرة قال لهم فذكره، وإسناده منقطع. فهذا الأثر لا يصح، وإن كان المعنى أن الأمراء، المعنى صحيحا أن الأمراء هذه مهمتهم أن يعلموا الناس أمور دينهم، وأمور الدين تعلم وتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمهد لهم الطرق والسبل، وأن يرعى مصالح أبدانهم وأموالهم وأديانهم، وأن يرعاهم وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يحكم فيهم بالعدل، وأن يرد الظالم عن ظلمه، وأن يقوم على رعاية مصالح الرعية. الكلام معناه صحيح. قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. من طلب العلم كان طلبه هذا كفارة لما مضى، وليس ذلك قاصرا على الطلب المجرد، بل طلب العلم للعمل به، طلب العلم لإفشائه ونشره وإذاعته في الناس حتى يعملوا به، وهذا هو المراد من العلم. فالعلم ليس غاية وإنما هو وسيلة، من أقوى الوسائل المؤدية إلى طاعة الله عز وجل والمعين على مرضاة الله عز وجل. يعرف الإنسان به ربه، ويعرف به مراد ربه، ويعرف به طريقه، ويعرف به الناس ربهم ودينهم. فمن طلب العلم كان ممن عمل الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يذهب الله عز وجل به السيئات، كما قال رب العزة جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمعنى هذا الحديث صحيح، لكنه حديث ضعيف جدا، فقد رواه الترمذي من طريق محمد بن حميد وهو الرازي شيخ الدارمي هنا وهو المتروك، والطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه: أبو داود الأعمى وهو كذاب. وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى، مشهور بكنيته لا باسمه، أبو داود الأعمى، ويقال له نافع، متروك، متروك الحديث، وقد كذبه ابن معين، اتهمه ابن معين بالكذب. فهذا الحديث ضعيف جدا لهاتين العلتين: الأولى محمد بن حميد الرازي متروك، والثانية أبو داود الأعمى نافع أو نفيع بن الحارث متروك. والحديث كما ذكرنا حديث ضعيف جدا، وإن كان معناه صحيحا. فطلب العلم للعمل به، طلب العلم في مجرده عبادة، ولكن هذه العبادة لا تكمل إلا بالعمل بالعلم وإفشائه. فمن عمل به كان عمله بهذا العلم، كان طلبه للعلم وعمله به كفارة لما مضى، كما ذكرنا قول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن كانت عنده سيئات ومعاصي ومنكرات ليس للبشر حقوق فيها، فإذا طلب العلم وعمل به كان هذا الطلب والعمل من الحسنات التي تمحو السيئات، والتي يغفر الله عز وجل بها السيئات. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا طلب العلم والعمل به وإفشاءه وإذاعته في الناس وتبليغه لمن لا يعلمه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.